الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال في التحقيق في تعارض الأصلين: مع اتحاد مرتبتهما لاتحاد الشبهة الموجبة لهما، الأصلان المتحدان في المرتبة باعتبار اتحاد الشبهة الموجبة لجريان الأصلين، الرجوع إلى ما وراءهما من الوصول، التحقيق عندما يتعارض الأصلان في مرتبة واحدة ولا مرجح في البين يتساقطان، ثم يرجع إلى الأصول الموجودة وراءهما، يعني التي تأتي بالمرتبة الثانية بعدهما، يعني يرجع إلى الأصل المسدد في محل كلامنا، الأصل الجاري في ماذا؟ في الملاقي. فإن الأصول الجارية في طرفي الشبهة هي تتساقط تتعارض وتتساقط، فيرجع إلى الأصل الذي يليهما في المرتبة، الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول التي لو كان أحد الأصلين في المرتبة السابقة الجاريين في الطرفين، التي لو كان أحدهما سليما عن المعارض لم يرجع شنو؟ لم يرجع إليه المن، يعني إلى هذا الأصل المتأخر في المرتبة المتأخرة، يعني الأصل الجاري في المسبب، الأصل الجاري في الملاقي. لو سلم الأصل الجاري في الملاقى عن المعارض لا تصل النوبة إلى الأصل الجاري في ماذا؟ في الملاقي للحكومة التي أشار إليها الشيخ سابقا. قال: الرجوع إلى ما وراءهما من الأصول التي لو كان أحدهما سليما عن المعارض لم يرجع إليه، سواء كان هذا الأصل الذي يرجع إليه وراءهما، سواء كان هذا الأصل مجانسا لهما من جنسهما، كما لو كان استصحابا والأصول الجارية في الطرفين أيضا شنو؟ استصحاب، فهو مجانس لهما، من قبيل هو هذا محل كلامنا، استصحاب الطهارة في الملاقي المجانس لاستصحابي الطهارة في ماذا؟ في الطرفين، استصحاب الطهارة في هذا الطرف، استصحاب الطهارة في هذا الطرف، يتعارضان يتساقطان، يرجع المن إلى استصحاب الطهارة أيضا في الملاقي، فكلها استصحابات وهي ماذا؟ وهي متجانسة، مجانسا أو من غير جنسهما، أو لا كان الذي يرجع إليه من غير جنس الأصول المتعارضة والمتساقطة، يمثل كقاعدة الطهارة في المثالين، واضح؟ قاعدة الطهارة في المثالين، يا مثالين مثال المتقدمين اللي ذكر بهن بأنه يرجع المن إلى قاعدة الطهارة، تتميم الماء النجس كرا بطاهر، والمثال الثاني غسل المحل النجس بالماءين المشتبهين، فإنه بعد تساقط الاستصحابات المتعارضة يرجع إلى قاعدة الطهارة، وقاعدة الطهارة ليست من جنس الاستصحاب، الأصل الجاري في ماذا؟ في السبب، كقاعدة الطهارة في المثالين، فافهم واغتنم. وتمام الكلام يقول في تعارض الاستصحابين وسيجيء إن شاء الله تعالى. قال: نعم، لو حصل للأصل في هذا الملاقي أصل آخر في مرتبته، كما لو وجد معه ملاق المشتبه الآخر كان من الشبهة المحصورة، يقول لو كان هناك أصل معارض لإصالة الطهارة الجارية في الملاقي، وكان هذا الأصل المعارض له في مرتبته دخل في الشبهة المحصورة، وكان هذا تعارضا للأصول وموجبا لتساقطها، فلا يبقى أصل مؤمن في ماذا؟ في الملاقي. كما يقول لو فرضنا أنه كان هناك ملاقيان للطرفين، ثوب لاقى هذا الطرف وثوب آخر لاقى ماذا؟ ذاك الطرف. إصالة الطهارة في الملاقي هنا معارضة بيش؟ لإصالة الطهارة في هذا الملاقي، لأنها في مرتبته. فإذا كانت في مرتبته خب لا يمكن إجراء كلا الأصلين. هل يمكن أن نلتزم بطهارة هذا الثوب وطهارة ذاك الثوب؟ لا، لأننا نعلم بأن أحدهما متنجس بالنجس جزما، واضح؟ ولا مرجح، فتتعارض الأصول في الملاقيين ويتساقطان. إذن هذا الملاقي لا يجري فيه الأصل شنو؟ المؤمن. فلا بد من الاحتياط، وهذا معنى شنو؟ أنه يكون من باب الشبهة المحصورة، ويوجد علم إجمالي بأن أحد الطرفين متنجس فيجب اجتنابهما، واضح؟ وإنما قلنا سابقا بجواز ارتكاب هذا الملاقي، لأن الأصل المؤمن يجري فيه بلا شنو؟ بلا معارض. قال: ولو كان ملاقاة شيء لأحد المشتبهين قبل العلم الإجمالي، هذا فرع جديد، وفقد الملاقى ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة المشتبه الباقي أو المفقود، قام إلى آخره. يقول لو فرضنا أن الملاقاة كانت قبل العلم الإجمالي، وفقد الملاقى قبل العلم الإجمالي ثم حصل العلم الإجمالي. سابقا كنا نفترض ماذا؟ أن العلم الإجمالي كان موجود، ثم شنو؟ ثم لاقى الثوب أحد الطرفين بالعلم الإجمالي قبل الملاقاة. الآن نفترض العكس، نفترض أن العلم الإجمالي متأخر عن الملاقاة، بأن كان هناك إناء فيه ماء ولاقاه ثوب، ثم بعد الملاقاة فقد الملاقى، فقد الملاقى الإناء فقد. بعد ذلك علمنا إجمالا بأن النجاسة وقعت إما في هذا الإناء الثاني أو في الإناء المفقود، أو في الإناء شنو؟ في الإناء المفقود. فعلا هذا الإناء ما موجود، فقط الموجود شنو؟ ملاقيه. علمنا إجمالا بسقوط النجاسة إما في الإناء الموجود أو في الإناء المفقود. في هذه الحالة ماذا نعمل؟ يقول المصنف بأنه في هذه الحالة الملاقي يقوم مقام ماذا؟ ماذا؟ الملاقى. في هذه الحالة الملاقي يقوم مقام الملاقى، لأن المكلف هنا يعلم إجمالا بماذا؟ بنجاسة أحد الأمرين، إما ذاك الإناء أو هذا شنو؟ أو هذا الثوب، واضح؟ وهذا العلم الإجمالي الجديد الحاصل بعد الملاقاة وبعد فقد الملاقي يكون علما إجماليا منجزا ومانعا من جريان الأصول في كلا الطرفين، كما لا يجري الأصل في ذاك الإناء الآخر المشتبه، كذلك لا يجري الأصل في ماذا؟ في الملاقي للطرف المفقود. قال: ولو كان ملاقاة شيء لأحد المشتبهين قبل العلم الإجمالي وفقد الملاقى ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة المشتبه الباقي أو المفقود، قام ملاقيه مقامه، ملاقي من؟ ملاقي المفقود، مقام المفقود، مقامه في وجوب الاجتناب عنه، أي عن الملاقي له، وعن الباقي، باقياه يعني الإناء الآخر. لماذا يعلل المصنف؟ يقول لأن إصالة الطهارة في الملاقي معارضة بإصالة الطهارة في ماذا؟ في المشتبه الآخر. هنا يتعارض العلم الإجمالي عدة، فيتعارض الأصول في الملاقي اللي هو الموجود وفي ماذا؟ وفي ذاك. ماكو ملاقى حتى نقول بأنه رتبة هذا الأصل متأخرة عن رتبة الأصل في ماذا؟ في الملاقى. فالملاقى لا يجري فيه الأصل، فالواحد يقول انه ليش نفس الكلام نقول انه اصالة الطهارة في الملاقاة تجري وتعارض اصالة الطهارة في الطرف الاخر، ولا تصل النوبة الى ماذا؟ الى اصالة الطهارة في الملاقاة، ما تدخل طرف في المعارضة، فبعد ذلك نرجع لها ونثبت جواز ارتكاب الملاقي. وصلنا يقول لا، لماذا؟ لان اجراء اصالة الطهارة في الاناء المفقود ما له معنى. مو لماذا؟ يقول لما تقدم سابقا من ان خروج بعض الاطراف عن مورد الابتلاء هذا يمنع من ماذا؟ من جريان الاصول المؤمنة شنو فيها. فالاصل المؤمن لا يجري في الاناء المفقود، اذ لا ثمرة ولا فائدة من التأمين بالنسبة الى طرف خارج عن ماذا؟ عن محل الابتلاء. هو نفس خروج عن محل الابتلاء يضمن ماذا؟ عدم ارتكابه، ويضمن عدم ويضمن الاجتناب عنه. فلا داعي لماذا؟ فلا داعي للتأمين عنه، ولا داعي للنهي عنه. اصلا خروج الطرف عن محل الابتلاء هذا يوجب عدم جريان الاصل المؤمن ماذا فيه، وهذا شيء تقدم سابقا. اذا الاناء المفقود لا يجري فيه الاصل المؤمن، فالاصل المؤمن يجري في الملاقي ويجري في الاناء الاخر لدخول كل منهما في محل الابتلاء، فيتعارضان يتساقطان، حينئذ الملاقي ليس فيه اصلا مؤمن. قال لعدم جريان الاصل في المفقود حتى يعارضه، يعني حتى يعارض من؟ يعارض الاصل في الطرف الاخر، لما اشرنا اليه في الامر الثالث من عدم جريان الاصل فيما لا يبتلي به المكلف ولا اثر له بالنسبة شنو اليه. معنى يقول له انا امن لك عن اناء انت ما تبتلي به اصلا، كما انه لا معنى لان يقول اجتنب عنه، كذلك لا معنى للتأمين من ماذا؟ من ناحيته. التأمين اجراء الاصول المؤمنة في مورد لابد ان يكون له ثمرة شنو؟ عملية. هل يدخل في محل الابتلاء؟ هو يقول له لا مانع من ارتكابه، واضح. اما اجراء الاصول المؤمنة في الطرف الخارج عن محل الابتلاء هذا يقول لا مانع له. فمحصل ما ذكرناه ان العبرة في حكم الملاقي، الملاقي العبرة فيه، العبرة بكون إصالة طهارته يعني الأصل المؤمن الجاري فيه سليمة ومعارضة، هذا هو العبرة. إذا كانت إصالة الطهارة الجارية فيه سليمة فيجوز ارتكابه اعتمادا على الأصل الجاري فيه السليم عن من؟ عن المعارض. وأما إذا كانت إصالة طهارته معارضة، لها معارض في مرتبتها، فلا يجوز ارتكابه. لماذا؟ لأن إصالة الطهارة الجارية فيه تسقط بماذا؟ بالمعارضة. فالمناط هو هذا، أن الملاقي الأصل المؤمن فيه سليم أو ماذا؟ أو معارض. إذا كان سليم يجري فيه الأصل ويجوز ارتكابه، إذا كان الأصل معارض فلا يجري فيه الأصل ويحرم ارتكابه. قال ولو كان العلم الإجمالي، هذا فرع آخر، ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى والملاقات. العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى، ها؟ قبل فقد الملاقي، بل قبل فقد الملاقي وقبل، لا قبل فقد الملاقى، لا الملاقى، قبل فقد الملاقى والملاقات. ففقد يعني علم إجمالا، لاحظوا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وكان كل من الإناءين موجودا، ثم بعد ذلك الثوب لاقى أحد الإناءين، واضح. ثم بعد ذلك فقد الملاقى، فقد الملاقى وبقي الملاقي مع الطرف الشنو؟ مع الطرف الآخر. مصنف يقول في هاي الحالة لا يجب الاجتناب عن الملاقي. لماذا؟ لأنه بمجرد أن نفترض أن العلم الإجمالي موجود سابقا مع فرض وجود كلا الطرفين، مع فرض دخول كلا الطرفين في محل شنا، في محل الابتلاء، هذا العلم الإجمالي يكون منجز ويكون موجب لتعارض الأصول في الطرفين وشنو وتساقطها. فلا مانع من الرجوع إلى الأصول المؤمنة في ماذا؟ في الملاقي. وإن فقد الملاقى، النكتة هي هذا الفرق بين هذا وبين الفرع السابق اللي حكمنا به بمنجزية العلم الإجمالي للملاقي، هو ماذا؟ هو أن العلم الإجمالي كان سابقا متأخر عن من؟ عن الملاقات وعن فقد شنو؟ فقد الملاقى. أصلا العلم الإجمالي بعدين صار، بعد أن لاقى الثوب الإناء وبعد أن فقد الإناء إجا علم إجمالي. قول من يجي علم إجمالي لا يجد أمامه إلا ماذا؟ لا يجد أمامه إلا ماذا؟ إلا الملاقي وماذا؟ والطرف الآخر، فينجز كلا منهما. واضح؟ ينجز كلا منهما. العلم الإجمالي المتأخر ما يجد الإناء الملاقى أمامه حتى ينجزه ويمنع من جريان الأصل فيه. واضح اللي أقوله؟ ماكو ملاقى، لأن الملاقى مفقود حين حصول العلم الإجمالي. بينما في المقام يقول علم إجمالي كان موجود سابقا والإناءان كانا داخلين في محل الابتلاء، هذا العلم الإجمالي نجز كلا منهما، منع من جريان الأصلين في كل منهما. إذن أصول جرت في الطرفين تعارضت شنو؟ تساقطت. النوبة تصل المن إلى الأصل في الملاقي بلا شنو؟ بلا معارض. فحينئذ يجوز ارتكاب الملاقي في هذه الصورة. قال ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى والملاقات، يعني قبل الملاقات وقبل فقد الملاقى، فالظاهر طهارة الملاقي ووجوب الاجتناب عن شنو؟ عن صاحب الملاقى. صاحب الملاقى ياهو يعني هنا الآخر. ووجوب الاجتناب عن صاحب الملاقى ولا يخفى وجهه. فتأمل جيدا وجهه هذا، أنه في المقام العلم الإجمالي حينما فرض وجوده كان كل من الطرفين داخل في محل الابتلاء، وحينئذ التنجيز يكون شراطة متوفرة، فالعلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصول في كلا الطرفين، فتتعارض الأصول تتساقط، حينئذ له مانع من الرجوع إلى الأصل في ماذا؟ في الملاقي. الأصل في الملاقي ليس له معارض. واضح؟ لماذا؟ لأن الذي يمنع منا ياه هو الأصل في الملاقى، والأصل في الملاقي سقط بالمعارضة مع ماذا؟ مع الأصل في الطرف الآخر. فلا مانع من الرجوع للأصل في الملاقي. لا بعد العلم، كان العلم الإجمالي قبل الملاقات وقبل فقد الملاقى. واضح؟ هو هنشيبه. ولو كان العلم الإجمالي قبل فقد الملاقى والملاقات، يعني قبلهما، علم إجمالي كان موجود وكان الإناءان موجودين، فهنا ينجز كل منهما ويجب تعارض الأصول في الأطراف وتساقط الأصول. إذا تساقط الأصول بعد ماكو مانع من الرجوع إلى الأصل في ماذا؟ في الملاقي. الخامس، التنبيه الخامس، قال لو اضطر، نأتي إلى مسألة الاضطرار، لو اضطر المكلف إلى ماذا؟ إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي. هذا الاضطرار يقسم المصنف إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول أن يكون الاضطرار إلى بعض معين، الثاني أن يكون الاضطرار إلى بعض غير معين. إذا علم بنجاسة ماء وأفر الثوب واضطر إلى ارتكاب الماء لعطشه مثلا، فواضح أن هذا اضطرار لا يرتفع إلا بارتكاب هذا الطرف، أما ذاك الطرف لا يوجب ارتفاع ماذا؟ الاضطرار، فالاضطرار هنا الى بعض شنو معين، واخرى يكون الاضطرار الى بعض غير معين، كما لو كان هناك اناءان فيهما ماءان، واضح، علم بنجاسة احدهما واضطر الى واضطر نتيجة لعطشه، اضطر الى ماذا؟ الى ان يرتكب ماذا؟ احدهما، لان كل واحد منهما يوجب ارتفاع الاضطرار ورفع الضرورة. فالاضطرار هنا يكون الى بعض غير ماذا؟ معين. اما في القسم الاول يعني الاضطرار الى البعض المعين، مصنف يقول بانه اذا كان الاضطرار قبل العلم الاجمالي او مع العلم الاجمالي فهنا الظاهر هو انه لا يجب عليه الاجتناب عن الطرف الاخر. طيب قلنا اذا علم بنجاسة ماء او ثوب واضطر الى ارتكاب الماء لعطشه، خب هنا لا اشكال في انه يجوز له ارتكاب الشنو، يجوز له شرب الماء وما يجوز، يجوز حتى لو كان معلوم النجاسة تفصيلا يجوز له ارتكابه لمكان الاضطرار والضرورة بلا اشكال. كلامنا احنا مو في ارتكاب الاناء المضطر اليه، هي الطرف المضطر اليه، وانما كلامنا في ارتكاب ماذا؟ الطرف الاخر. الطرف الاخر هل يجوز ارتكابه او ما يجوز ارتكابه؟ هنا المصنف يفصل بين ان يكون العلم الاجمالي، ان يكون العلم الاجمالي، ان يكون الاضطرار قبل العلم الاجمالي او مع العلم الاجمالي، هنا يقول يجوز ارتكاب الطرف الاخر. وبين ان يكون الاضطرار بعد العلم الاجمالي، هنا يقول لا يجوز ارتكاب الطرف الاخر. والسر واضح، لان الاضطرار ان كان متاخر عن العلم الاجمالي او مقارن له، واضح، ان كان متقدم، لا اشتبهت، ان كان متقدم على العلم الاجمالي او مقارن له، فحينئذ هذا العلم الاجمالي لا يكون منجز. لماذا لا يكون منجز؟ لان المكلف لا يعلم بالتكليف على كل حال، اللي هو المناط في ماذا؟ في منجزية العلم الاجمالي وجريان قاعدة الاشتغال. شنو المناط؟ هو ان يعلم المكلف بالتكليف على كلا التقديرين، فنقول ذمته اشتغلت بالتكليف، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ شنو؟ يقيني، فيجب الاحتياط باجتناب كلا الطرفين. هذا وين يتحقق؟ يتحقق عندما يكون الاضطرار متأخر عن العلم الاجمالي، عندما يعلم اجمالا بنجاسة احدهما من دون ان تكون عند حالة اضطرار، حينئذ هذا العلم الاجمالي ينجز عليه التكليف، لان المكلف قبل الاضطرار يعلم بانه يجب عليه الاجتناب عن النجس على كلا التقديرين، سواء كانت النجاسة ساقطة في الماء يجب عليه اجتنابه، او كان الساقطة في الثوب ايضا يجب عليه شنو؟ اجتنابه. اذا هو يعلم بانه يجب عليه اجتناب الحرام الواقعي المردد بينهما، يجب عليه اجتناب النجس الواقعي المردد بينهما. هذا العلم الاجمالي يكون منجز للطرفين، فيجب عليه اجتناب هذا ويجب عليه اجتناب هذا. خب بعدين اضطر الى ارتكاب هذا، الضرورات تقدر بقدرها، يجوز له ارتكاب هذا، لكن ذاك شنو؟ يبقى يجب على التنجيز، ويبقى انه يجب عليه الاجتناب ماذا؟ عنه. هذا اذا كان الاضطرار ايش وقت؟ بعد العلم الاجمالي. اما اذا كان الاضطرار قبل العلم الاجمالي، هو من البداية اضطر الى شرب هذا الماء، ثم علم اجمالا بانه اما هو نجس او ذاك الثوب نجس، واضح، في الحالة العلم الاجمالي ما ينجز التكليف على كلا التقديرين وعلى كل حال. هذا العلم الاجمالي يقول له اذا كانت النجاسة ساقطة في الثوب فيجب عليك اجتنابه، اما اذا كان ساقطة في الماء يقول له يجب عليك اجتنابه، لا، لانه مضطرا اليه لأجل الاضطرار، الاضطرار يرفع التكليف بلا إشكال. فعلى تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الماء، هنا لا يوجد تكليف بالاجتناب. نعم، على تقدير أن تكون النجاسة ساقطة في الثوب يوجد تكليف بماذا؟ بالاجتناب. إذن التكليف بالاجتناب ليس معلوما على كل شنو تقدير اللي هو المناط والمعيار كما تقدم في منجزية العلم الإجمالي. إذن هذا في الحقيقة يرجع إلى الشك البدوي. المكلف فعلا هو لا يعلم بأنه يجب عليه الاجتناب عن الثواب أو لا، ما عد اشتغال ذمه بالتكليف على كل تقدير، وإنما هو يشك أنه هل يجب عليه الاجتناب عن الثواب أو لا يجب عليه الاجتناب عن الثواب. هنا تجيز الأصل المؤمن بلا مانع، ولا يعارض هذا الأصل المؤمن في الثواب بالأصل المؤمن وين في الإناء المضطر إليه. لا معنى لجريان الأصل المؤمن في الإناء المضطر إليه بعد فرض الاضطرار المسوغ لارتكابه حتى لو كان حراما. إذن ما معنى التأمين من ناحيته؟ فيجب الأصل المؤمن في الثوب بلا معارض فيجوز ارتكابه. إذن الاضطرار إن كان قبل العلم الإجمالي أو معه، معه نفس الكلام، إذا كان مقارن للعلم الإجمالي أظن العلم الإجمالي لا ينجز الطرف الآخر، بخلاف ما إذا كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي فإن هذا العلم الإجمالي ينجز الطرف الآخر. لماذا؟ لأن الاضطرار كان متأخرا، والعلم الإجمالي حينما حصل لم يكن هناك اضطرارا إلى أحدهما المعين، فينجز كلا الطرفين، فيبقى الآخر على تنجيزه حتى لو اضطر إلى ارتكاب أحدهما شنو المعين، فيبقى الثوب على حالة والتنجيز بلحاظة على حالة، ويجب اجتنابه على كل حال. قال لو اضطر إلى ارتكاب بعض المحتملات، فإن كان بعضا معينا يقول فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي، لأن الثمرة ما تظهر في الإناء المضطر إليه، الطرف المضطر إليه، وإنما تظهر في الطرف الآخر. قال فالظاهر عدم وجوب الاجتناب عن الباقي، يعني عن الطرف الآخر، إن على شو وقت لا يجب؟ إن كان الاضطرار قبل العلم أو معه، إن كان الاضطرار قبل العلم أو معه لرجوعه إلى عدم تنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي لاحتمال كون المحرم هو المضطر شنو إليه، على تقدير أن يكون النجاس ساقط في الإناء المضطر إليه ما يحرم عليه ارتكابه ولا ارتكاب شنو ذاك، بل على تقدير أن تكون النجاس ساقطة في ذاك يحرم عليه ارتكاب ذاك. إذن حرمة ارتكاب ذاك هي مشكوكة بالشكل شنو البدوي. قال لاحتمال كون المحرم هو المضطر إليه وقد عرفت توضيحه في الأمر المتقدم. واضح توضيحه، يعني توضيح أن منجزية العلم الإجمالي موقوف على ماذا؟ على أن يتنجز التكليف بالحرام الواقع على كل تقدير، هذا الشيء في المقام غير متحقق. قال وإن كان بعده، يعني وإن كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي، فالظاهر وجوب الاجتناب عن الآخر، عن الطرف الآخر. لماذا؟ لأن الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال ذلك التكليف بالاجتناب عن بعض المشتبهات. واضح هذا فيما لو كان الاضطرار ماذا؟ بعد العلم الإجمالي، بعد العلم الإجمالي. المصنف هيك يفسره، يقول باعتبار أنه كما قلنا العلم الإجمالي حينما تحقق لم يكن هناك اضطرار لأحدهما، خب معنى أنه لم يكن هناك اضطرار لأحدهما يعني أن المكلف اشتغلت ذمته بيجتنب عن من؟ عن الحرام على كل تقدير، مو على كل التقدير، سواء كان نجس في هذا أو في ذاك اجتنب عنه، يجب عليك الاجتناب عنه. زين، فيجب عليه الاجتناب عن هذا، يجب عليه الاجتناب عن هذا. بعد ذلك ماذا حدث؟ بعد ذلك حدث أنه اضطر إلى ارتكاب هذا الطرف، خشارة من نتيجة الاضطرار جوز له ارتكابه، مو سوغ له ارتكاب هذا الطرف المضطر إليه، يقول هذا تجويز الشارع لارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي المنجزة. واضح؟ هذا تجويز الارتكاب يفهم منا أن الشارع اكتفى في مقام ترك الحرام الواقعي بترك بعض شنو؟ بعض احتمالاته وبعض محتملاته. يعني شنو اكتفى؟ اكتفى بترك شنو؟ الإناء الآخر، الثوب الآخر. يعني الشارع بدال ما يقول له على كل حال لا بد من ترك الحرام الواقعي بترك كلا الطرفين، هنا يسامح يقول له لا ارتكب هذا لكن بشرط أن شنو؟ أن تترك الطرف شنو؟ الآخر، لأني أكتفي عن ترك الحرام الواقعي بترك شنو؟ بترك ذاك الطرف. واضح؟ فإذا يجب على المكلف ترك ذاك شنو؟ ذاك الطرف واجتناب ذاك الطرف. قال لأن الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية، ياهو بعض المقدمات لأن المضطر إليه هو مقدمة علمية لاجتناب الحرام الواقعي، ترك هذا الطرف مقدمة علمية، ترك ذاك الطرف أيضا مقدمة علمية للعلم باجتناب الحرام الواقعي. فإذن الشارع في ارتكاب بعض المقدمات العلمية نتيجة الاضطرار، لأن الإذن في ترك بعض المقدمات العلمية بعد ملاحظة وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي، بعد فرض وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي وأن الذمة اشتغلت به. واضح؟ وش قلنا؟ لأن العلم الإجمالي عندما جاء لم يكن هناك اضطرار، فالذمة اشتغلت به ووجب عليه الاجتناب عن الحرام الواقع، مع ذلك الشارع رخص له في ترك بعض الأطراف. يقول هذا معناه يرجع إلى اكتفاء الشارع في امتثال ذلك التكليف الذي اشتغلت به الذمة جزمان. الشارع يكتفي بماذا؟ بالاجتناب عن بعض المشتبهات، يجوز له ارتكاب هذا الطرف ولكنه ينهاه عن ارتكاب الطرف الآخر. واضح؟ هذا كله إذا كان الاضطرار إلى بعض معين، أما إذا كان الاضطرار إلى بعض غير معين هذا يأتي فيه الكلام إن شاء الله تعالى. نتبرك بذكر الرواية يرويها الشيخ البرقي في المحاسن، أحمد بن محمد بن خالد البرقي من أجلاء الأصحاب، في كتاب المحاسن يروي هذه الرواية بسند معتبر بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، ثلاث منجيات وثلاث مهلكات. قالوا وما المنجيات؟ قال عليه السلام خوف الله في السر كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. خوف الله في السر كأنك تراه، والآيات والروايات ما شاء الله دالة على ذلك. نحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ونعلم ما توسوس به نفسه، عميت عين لا تراك عليه شنو؟ عليها رقيبة في الدعاء، في دعاء عرفة. هذا الذي لا يخاف الله في السر هو لا يخلو عن أحد أمرين، إما أنه يؤمن بهذه الأدلة بالآيات القرآنية ولكنه مع ذلك هو لا يخاف الله في السر، هذا جرأة على الله وتمرد على الله سبحانه وتعالى ومعصية له، وإما أن لا يؤمن بكل هذه الآيات وحينئذ يكون من المنكرين لضروري من ضروريات الدين. بعض الناس يخاف الله في السر وفي العلانية، وهذا هو المطلوب شرعا. المطلوب شرعا أن الإنسان كما يخاف الله في السر لابد أن يخافه في العلان، لا فرق في السر والعلان، لا فرق بينهما في أنه يجب على الإنسان أن يخاف الله سبحانه وتعالى. بعض الناس لا يخاف الله لا في السر ولا في العلن، لا في السر ولا في العلن لا يخافه. المشكلة في القسم الثالث، المشكلة في القسم الثالث اللي هو لا يخاف الله في السر لكن يظهر في العلن أنه شنو يخافه. هاي المشكلة، هاي المشكلة احنا نقع بها، يعني احنا محل ابتلاءنا احنا أن الإنسان في السر لا يخاف الله لكن في العلن يظهر أنه ماذا يخاف الله. ليش أقول هاي محل ابتلاءنا؟ لأن احنا المطلوب منا أن نظهر خوف الله سبحانه وتعالى والتقيد بالدين والتقيد بأحكام الدين والالتزام بشرائع الله سبحانه وتعالى، مطلوب منا هذا، احنا وضعنا أنفسنا بهذا الشكل فمطلوب منا هذا، فننساق وراء هذا المطلوب بتخيل أنه يكفي لتحقيق هذا المطلوب أن نظهر من دون أن يكون هذا خارج ونابع من صميمنا من داخلنا، وأنه نظهر خوف الله سبحانه وتعالى والحال أننا لا نخافه واقعا، ولذا لا نخافه في السر، وبذلك يكون حالنا أسوأ من الإنسان العادي الذي لا يخاف الله لا في السر ولا في العلن، ولا يظهر أنه يخافه في العلن لكنه لا يخافه في ماذا؟ بس أسوأ حالا من ذلك، لأن هذه الحالة استبطنت شيء من النفاق وشيء من الرياء. نستجير بالله، ذاك الإنسان العادي هو لا يخاف الله في السر ولا يخافه في العلن، هو يعصي الله جهرة ويعصي الله سرا، لكن قد نبتلي نحن والعياذ بالله بماذا؟ بأننا نعصي الله سرا ولكننا ماذا نظهر ماذا خوفه علنا، ونتقيد ونظهر التقدس والتدين والالتزام والالتزام ببعض الأمور المستحبة وترك الأمور الكذا وإلى آخره، ونتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ارتكاب الذنب ومن ارتكاب المكروهات، لكننا في السر نرتكبها ونأتي بها ولا نخشى أحدا، يعني لا نخشى الله سبحانه وتعالى. هذا حالنا أشد وأسوأ من حال الإنسان العادي، هذا مرض إحنا نبتلي به. مفروض بالإنسان أن يكون سر وعلانية على حد واحد، هو يظهر في العلن ما يعمله في ماذا في السر، لأن يكون هناك تفاوت بينهما. خوف الله في السر طبعا ليس المقصود بخوف الله في السر في الرواية هو أنه لا تخافه في العلن، لا، المطلوب هو خوف الله في السر وفي الشنو وفي العلن، الخوف الواقعي مو إظهار الخوف، ليس المطلوب هو إظهار الخوف، إظهار الخوف من دون خوف هذا نفاق هذا رياء. الخوف الحقيقي من الله سبحانه وتعالى في السر وفي العلن، كأنه يراك وإن لم تكن كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه شنو هو يراني، على كل حال قدر متيقن هو يراني. هذا المطلوب منا، هذا الأمر الأول. قال والعدل في الرضا والغضب، هذا من المنجيات أن يقول الإنسان عدلا في رضاه وفي ماذا وفي غضبه، هذا ما يتيسر لكل واحد إلا الأفذاذ من الناس، أنه تتساوى عنده حالة الرضا وحالة ماذا وحالة الغضب، هو يعدل في حالة رضاه ويعدل في حالة ماذا في حالة غضبه، غضبه لا يسيطر عليه، لا يسيطر عليه، لا يمنعه من أن يقول ماذا من أن يقول العادل ويحكم بالعادل. والقصد في الغنى والفاقر، هذا المنجي الثالث، أن يكون هناك قصد في كل أموره في حالة الغنى وفي حالة ماذا وفي حالة الفاقر، قالوا وما المهلكات؟ قال لاحظوا المهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. شح مطاع، وجود الشح في الإنسان قد يكون شيء طبيعي، لكن إطاعة الشح والعمل على أساسه هذا هو المكروه شرعا، هذا هو المرفوض شرعا. هوى متبع، وجود أصل الهوى في الإنسان من دون اتباع لعله حالة طبيعية في الإنسان، لكن أن يتبع الهوى هذا هو المرفوض شرعا. شح مطاع، شح لكن شنو؟ مطاع، أن يعمل على طبق هذا الشح ويرتب عليه الأثار. وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هذا الأمر الثالث اللي هو أيضا محل ابتلاءنا، هذا اللي هو آفة الأعمال، العجب، إعجاب المرء بنفسه آفة الأعمال، لأنه يفسد الأعمال، يجعلها هباء منثورا. كل الأعمال التي يعملها الإنسان بمجرد أن تحصل عند حالة العجب هذا يفسد العمل ويجعله غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. الرواية مطلقة، ما الاختصاص بالعبادات، العجب بالعبادات، لا أهم من هذا، العجب بالعبادة، العجب بالدرس، العجب بالتدريس، العجب بالكتاب يكتبه، بمقال ينشره، بحلقة يدرسها، بأي شيء كان من هذه الأمور التي تحدث في عالم الدنيا. العجب بها مفسد، آفة الأعمال العجب، هذا أيضا مرض احنا نبتلي به أكثر من غيرنا، أكثر من غيرنا. وهذا من نتيجة، ترى نتيجة قصور الفاهم وقلة الفاهم. ولا شنو معنى أن الإنسان يدرس درسين أو ثلاث دروس سرعة دعات الإعجاب؟ شو قيمته هو هذا؟ هاي الدروس اللي يدرس شنو أثرها، شنو قيمتها هي؟ إذا صار الإنسان يسرع دحالة العجب والغرور والكبر ولا ما لا ما أمثال هذه الصفات الذميمة، ومن عقل الإنسان ومن علم الإنسان أنه يعلم بأنه مهما درس ومهما توصل، ولو كان درس استمر سنين طويلة، هو يعلم أنه لا زال في بداية الطريق. هذا هو عين العقل وعين الوعي للإنسان، مو بمجرد أنه يدرس لكتاب أو كتابين يصير بناء أنه يصاب بالإعجاب، وشوف هذا العجب في نفسه يظهر على كل تصرفاته، على لباسه وعلى مشيه وعلى كلامه وعلى طريقة تعامله مع الآخرين، هيك واضح أنه هذا معجب نفسه، لأنه قرأ كتابا أو درس كتابا أو كتب كتابا أو إلى آخره. بشكل عام هاي آفة إحنا نبتلي بيها أكثر من غيرنا، أيضا نصاب بالعجب ونعجب ونستكثر ما نقرأ ونستكثر ما نحصل ونستكثر ما نفعل. هذا إلى آفات وإلى تداعيات سيئة. هذا العجب يصاب الإنسان المعجب بنفسه بالغرور والكبر، يحتقر أعمال الآخرين، يستقل أعمال الآخرين، هذا أيضا من آفاته. يوقف النمو العلمي الأخلاقي عند الإنسان عندما يصاب بالعجب، بعد ما ينمو علميا وأخلاقيا ما ينمو أطلاقا، لأنه هو أصاب بالعجب كأنه وصل إلى قمة العلم وقمة الأخلاق وقمة المعرفة. حينئذ لا يبذل جهدا في سبيل كسب المزيد، لأنه معجب بنفسه وراض عن نفسه وراض عما حصل عليه. هذا يؤدي إلى ضمور الناحية العلمية في الإنسان. هذا أيضا من الأمراض التي نصاب بها. وفي دعاء مكارم الأخلاق هناك فقرة رائعة جدا تشير إلى هذا، عندما يقول الإمام سلام الله عليه: اللهم فصل على محمد وآل محمد، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي بقدرها. أي رفعة عند الناس تحدث لي إياها يا رب، اجعل في داخل نفسي حطتني عند نفسي بماذا؟ بقدرها. ثم يقول ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة بقدرها. إذا أنا ما مشتبه في نقل الدعاء، هذا في الحقيقة هذا الدعاء يتوجه ليش للتخلص من هاي الحالة، لأن خلق رفعة عند الناس يكون مسبب لحالة الغرور وإعجاب الإنسان بنفسه، خلق عز ظاهر للإنسان مهما كان هذا العز أيضا قد يكون سبب في ماذا؟ في وقوع الإنسان في حالة العجب. ولذا الإمام عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى ويعلمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى حتى لا نصاب بذلك، بأن يخلق فينا حالة توازن، حالة توازن، عز ظاهر عند الناس في مقابلها ماذا؟ ذلة باطنة في داخل نفس الإنسان حتى تنخلق حالة التوازن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا لما يحب ويرضى إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كيف شحن صار بيها؟ لا مزيد.